أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي حبيب الله وحبيبي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالشبهات والإشكالات التي طرحها من هؤلاء الأشاعرة. تمثل هذه النقطة واحدة من الإشكالات التي حاولوا، واحدة من الاستدلالات فعلا، لأن قلنا شبهاتهم هم يكتبوها استدلالات على مدعاه، لأنه الإنسان مجبر وليس ماذا، وليس مخير، أو عبارة أخرى أن هذا فعل الله الذي يصل الإنسان وليس فعل الإنسان. واحدة من الشبه، واحدة من الاستدلالات طبعا كما قلت، واحدة من الاستدلالات التي طرحت في المقام لإثبات هذا المدعى، وهو أن الإنسان مجبر وليس مخير، هو هذه الإشكالية. وهي إشكالية أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبشكل واضح صريح يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن أنه هو الهادي وهو المضل، يهديهم الله يضلهم الله. فهذه الآيات الشريفة الكريمة، فقالوا هذه لا إشكال ولا ريب، واضحة الدلالة على أن الهداية والضلالة بيد من؟ بيد الله، إذا ليس بيد الإنسان. هذا يكشف أن الإنسان ليس له هذا الدور الذي يفترضونه، دور الاختيار، ودور أنه مثلا أنه مثلا الهداية بيده، أو هو الذي يسبب الهداية، أبدا أبدا. القرآن صريح بها، كما قلنا في البحث السابق فيما يرتبط بماذا في القضاء والقدر، لأنه فهموا أن القضاء والقدر بهذا المعنى الجامع من خلال الآيات التي استفادوا منها. نفس الكلام ينسحب على من؟ على الآيات التي تتحدث عن الضلالة والهداية. واضح؟ هنا المصنف عليه الرحمة طبعا بشكل مختصر، وحاول أذكر لكم بحث مفصل ذكره بعض الأعلام مهم جدا مفيد، وهو أنه ما شاء الله نقول هكذا، نقول هكذا، بأنه المصنف لكي يجيب عن هذا الإشكالية ذكر قال عندنا معاني للهداية ومعاني للضلالة في المقابل، وعالج القضية من هذا التقسيم، ولا ذكر المعاني الموجودة والمطلوبة، وختم البحث بأنه هذا التأويلات أو بعبارة أخرى هذا الفهم الخاطئ للقرآن لمعنى الهداية والضلال هو لا يصح أن يكون دليلا على المدعى. ولكي إن شاء الله تتضح المسألة أكثر، نحن نحاول أن نفصل هذه المسألة أكثر، لا نكتفي بما ذكره المصنف. هناك كما ذكر بعض الأعلام الذي وضع عليهم لقيت بحث مفصل فيما ارتبط في مراتب التي يمكن أن يعني مراتب الهداية وما يقابلها من الضلال، كيف تكون هذه، وأين مكمن الفرس، وأين الذي مثلا ينسب إلى الله، كما هو الذي مثلا يقول للإنسان، ما الذي يعني كيف نفهم أن الله هادي وأن الله مضل. واضح؟ أولا لا بد أن نلتفت إلى أن الهدى والضلال هو من أي أقسام التقابل كما درسوا في المنطق؟ هل من أقسام التناقض، التضاد، التساوي، أو لا العدم والملكة، أو الملكة والعدم؟ واحد نسأل هذا السؤال، أولا نحدد علاقة ونسبة الضلالة مع من؟ مع الهدى. نقول لا شك ولا ريب أنه ليس من التناقض، تناقض أمران وجودي وعدمي، ولا يمكن أن يكون من التضاد، أن التضاد لأنه أمران وجوديان لكن يتواردان على موضوع واحد وهذا محال بينهما غاية الخلاف كما درسنا في العلم. ولا يمكن التساوي بل مستحيل أن يكون الضلالة تساوي الهدى والهدى يساوي الضلالة. إذا لا يبقى عندنا إلا أحسنتم الملك والعذاب يعني الهداية هذا ملك يعني وجدان تحقق والضلال هو عدم الهداية فيما من شأنه أن يكون مهديا وهذا لا يكون إلا فيما في الإنسان المختار. إما هذا الجدال لا يمكن أن تقول مهدي أو مضل لأنه ليس فيه القابلية أو تقول لهذا الصرصور ماذا الذي أمام هذا هادي أو مضل أو لهذا الحيوان المعين هادي أو مهدي أو ضال مثلا ضل مضل لا ما له ربط لأن هذا يقول أنه لا شأنية ماذا لي لكي يتحقق في حق ماذا الهداية والضلال. هذه نقطة جوهرية للبعث هذا مو من نافلة القول هذا الكلام كل الكلام ترفي لا هذا له الخلية إن شاء الله كما سيتضح في مقام الجواب. إذن التقابل بين نقول هكذا التقابل بين الضلال والهدى هو من له أهلية الهدى من له أهلية من له أهلية الضلال وإلى غير ذلك. هذا إذا لاحظنا إذا أضفناها إلى الله سبحانه وتعالى عندما نقول الله هادي الله مضل ماذا؟ أنه أوجل فيك قابلية الهداية كما فيك قابلية الضلال. واحد من المعاني قل الله مضل الله أضلني الله هداني لا مو بالمعنى المتصور الخاطئ لا بمعنى أن الله أعطاك مقومات ماذا؟ الهداية وفيك مقومات الضلال فإن استفدت من تلك المقومات أصبحت ماذا؟ مهدي. وأن لم تستخدمها يعني حجبت نفسك عن استثمار تلك المقومات وتلك عناصر الهداية في نفسك فصرت ماذا؟ والعياذ بالله قلت ضال. من هنا يقال أن الله هادي ومضل. هذا واحدة من الإجابات التي ينبغي الالتفات إليها. واضح؟ هذا على ما يمكن أن يقال بهذا النقطة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي ينبغي الإشارة إليها هي أن الهداية تعني أن يكون الإنسان ماذا يتمكن من أن يسلك يعني تقول هذا الإنسان فيه قابلية يعني أنه فيه القابلية أن يحقق كمالاته يخرجها من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. أحسن أنت الآن فيك قابل ستطلب العلم لكن إذا لم تذهب إلى الحوزة ولم تدرس ولم تقرأ ولم تهيئ نفسك للدراسة يعني ما أخرجت ذلك الاستعداد والذي هو بالقوة إلى أين؟ إلى مرتبة الفعل تكون عالم فعلا بالحمل الشائع يعني فيك آثار العلم فيك المعرفة فيك القدرة على البيان فيك القدرة على الرد دفع الشبهات فيك القدرة على استثمار هذه المعرفة لخدمة الله مثلا وهذه الآثار المتعارفة. إذن الإنسان معنى أن معنى الهداية هو كون الإنسان فيه قابلية واستعداد أن يحقق ماذا كمال ويصل إلى غايته المطلوبة في قباله الأفضل. ماذا يعني الأفضل؟ هو منع تلك القابلية والاستعداد إما بإلغائها يعني إما بطمسها بدفنها بأخذ عدم ماذا عدم الاستفادة منها
من الإنسان
طبعا يكون سيطرح شيء لكن إحنا في بداية البحث إن شاء الله السؤال بسيطة إن شاء الله حسب المراحل يختلف الجواب. فإذا إلى هنا يتحصل أن الهداية والإضلال إذا نسبناهما لله بمعنى تقابل الملكة والعدم الملكة يعني الوجود تحقق والعدم عدم تلك الملكة وهذا لا تكون إلا في من شأنه قابلية الهداية والضلال وهذا لا يكون إلا الإنسان المختار أما الصخر أو الجبال أو النهر أو الشجرة ليس فيها قابلية كنت تقول هادية أو مهدية أو مضلة إلا بمصطلحات ومعاني أخرى كما سيتضح إن شاء الله. هذا هو المعنى المركوز، هذا المعنى هو المعنى الذي ينبغي أن يلتفت إليه. واضح إن شاء الله. هذا المفتاح من مفاتيح الحل لإشكالية من؟ إشكالية الأشاعرة الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الهادي والمضل. إذن الإنسان ليس له أي اختيار، فبالتالي إذا هو مجبر والعياذ بالله. هذه إطلالة لا بد من الالتفات. واضح. المسألة الثانية هو أن هناك للهداية من الله ست مراحل يذكرها. طبعا لا تقول بحث مفصل في هذين الست المراحل، أنقلها من توضيح المراد اللي هو تعليق على شرح الثقات السيد هاشم الحسين الطهراني، أحد علمائنا معروفين. هذا السيد يذكر هذا البحث مفصل، انا اعطيك احاول اقرا واوضح لك المطلب. شفت اليوم بحث مهم وشيق، واللي ذكر في الكتاب طبعا هو مقتضى كله ما يجي نص صفحه تقريبا، بس هذا لان بحث حساس انت يرد عليك وتسال. وهذا مش معنى ان الله هذا مش معنى مضل اضلهم الله اجرهم الله، هذه مشكله تصير اذا ما فهمت المساله بشكل صحيح. السيد يقول في صفحه 587 من هذا، طبعا هو مجلدين في جلد واحد، مجلدين في جلد واحد وتعليق على كامل التجريد يعني الفلسفة والإلهيات. معنا صلحنا احنا ضغط الإسلام معنا لخص ولا فلسفة ثم أخذناهم منه. واضح. تنهلوا هنا قال وللهداية من الله ست مراحل. لطيف هذا البحث. قال الأولى هداية التكوين وهي عامة لكل موجود. أن تقول الله هادي في المرحلة الأولى بمعنى ما الهداية تكويني. كيف إنه تعالى جعل كل موجود من العلويات مجردات عالم الملائكة عالم الثال والسفليات عالم الهار والمادة إلى غير ذلك. فإنه تعالى جعل كل موجود من العلويات والسفليات بحيث يهتدي باختيار أو تسخير أو غير ذلك ما دام موجودا إلى ما يصلح له من الأمور، سواء كان هذا الولد تكوني عام تشمل الإنسان المختار وتشمل الحيوان الذي تشمل الشجر. كيف الله سبحانه وتعالى أعطاها هداية مثلا هذه الشجرة؟ سبحان الله في بعض الأشياء في كل الشجر تجد سبحان الله كيف تنمو، بل كيف تمد عروقها لن تصل إلى الماء. بعض الأشجار تروح أمتار طويلة لن توصل إلى وين؟ من الذي هداها لهذا الماء؟ هذه هداية إلهية، هداية تكوينية. هذا الحيوان كيف مثلا يريد يتكاثر فيروح لمن؟ لأنثى فيتكاثر. أي يعني من أدلة النظم هذا، وهذا يسمى دليل الهداية، النظم غير الهداية. هذا تحب الشيء المباحث وهذا موجود الإنسان، حتى الإنسان المختار من الله أعطاه هداية تكوينية. واضح؟ يعني أنه مختار له إلى كيف ينمو، كيف يستفيد، كيف يسخر الأرض، كيف كذا. الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان هذه الهداية التكوينية، كيف يهرب من المصاعب، يهرب من المخاطر. حتى الحيوان أقل الحيوانات من يحس بالخطر شو يصير؟ يهرب كذا سبحان الله. وبعض الحيوانات أعظم من الرادار لحد الآن ما يقدر ويش يعني فكرة الرادار مستفادة من بعض هذا الخفافيش أو الطيور الخاصة وكذا سبحان الله. ترسل دبدبات يرتد لها بشكل سريع وتعرف بعض الخفافيش، هذا ما تشوف أصلا كل حركته عن طريق الرادار اللي موجود عندها سبحان الله. مصدمات كذا هذا مو هداية تكوينية. لما تقول الله هادي بالمرحلة الأولى مقصودنا ما هو؟ الهداية التكوينية. هذه الهداية تلاحظ أنا أقرأ العبارة فائدة فيها. قال كاهتداء الحيوان للسفاد والهرب من الموت والفرار من العدو والجمع. يجمع هذا النمل، شوف يجمع النمل ما شاء الله في الصيف أشهر يجمع الطعام عشان يرتاح وين؟ الشتاء. الشتاء مرتاح جالس مرتب وضعه مستانس، شوف القنوات الفضائيه على راحته، يستخدم الجوال على راحته، واكله جاهز. عرفت ليش؟ لانه اشتغل طول الصيف، تعب نفسه شوي، يطلع من الاول النهار لاخر النهار. بعض النمل هم يشتغل شنو؟ يشتغل هم بالليل شوي، يشتغل يبحر، يشتغل شغل دؤوب ولا يأس ولا يتعب ولا يكل ولا يمل. هذه هدايه تكوينيه من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال والجمع لما يصلحه من الغداء مما في لجج البحار وما في لحال الاشجار والمفاوض عن الصحاري والقفاء وفهم بعضها عن بعض. شوف هذه اللغات، الواحد يعطي له يعني يوضح الثاني وين المسار، وين كذا وين كذا، وين الليله الجلسه، وين الليله الاجتماع، وين كذا، كل شيء معهم. وفهم بعضها عن بعض وما تفهم وما تفهم بها اولادها. الدجاجه كيف اصلا صوت معين اصدرت يجي الدجاج على طول الصراحه، حتى لو كان بعيد سبحان الله يجوا عشان يعرفوا ان هذا وقت الاطعام، وقت الراحه، وقت الاحتضان. عرفت؟ انت عيناب ولو صوت وما يجوا بسرعه. وما تفهم بها اولادها ونقلها الغذاء اليها وكاهتداء الشمس والقمر والنجوم في مسيرها صيفا وشتاء أوجا وحضيضا كذا غير، وكاهتداء الملائكة. هم الملائكة مهديين بالهداية، كل موجود يعني ملائكي مثالي إنساني مادي حيواني، أبدا كل ما هو موجود محكوم بالهداية التكويني. هذا لما نقول تقول الله هادي، نقول هادي بالمعنى التكويني، هذا هو المعنى. قال وكاهتداء الملائكة لما أمروا به من التدبير والنزع وإلقاء الذكر، نزع نزع الروح مثلا، والذكر إلقاء الذكر والتنسب بالأمر وغيرها، يعني وضعف المعروف والمدبرات. يقول ولا يشد عن هذه الهداية موجود، فإنه تعالى خلق ما خلق ودبر أمره. والضلال في هذه المرحلة، كيف الضلال في لو تقول في الأمور التكويني؟ قال والضلال في هذه المرحلة بالأعجام أو بالتصادم في السفليات. افترض لما هذا الحيوان يأكل هذا الحيوان، هذا ضلال، مو ضلال الهداية ولا التشريع، هذا ضلال. وين صار؟ البعد التكويني، يعني هذا ما وصل إلى كماله، إلى غايته. هذا بالنسبة له ضلال، لأن الضلال والهداية مو لهم معنى واحد. يضل ويحفظ له، هذا مقصوده ربما وين القرآن؟ هذا المعنى ليست هداية وتكون ضلال التكوين، يعني ما وصل إلى وين؟ إلى كماله. هذا الطير سيدنا عرفت ما 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 احتضر بالشكل الصحيح، ما راح انتهى. إذا في حال هو صاحي ويسلك مسار كثير أكله وشربه ونموه، سموه له هداية تكوينية. الضلال في المقابل ما هو؟ عدم حصول هذه له، عدم حصول النمو له، عدم حصول الصحة له، عدم حصول ماذا؟ القراء له. إذن ضلال بهذا، يعني كل هداية، يعني كل ضلال بما يتناسب مع تلك الهداية. يعني ما يجيب ذلك إن هداية ضال حرام، لا لا، الضلال هنا يعني ماذا؟ موته قرابة، تصادمه، مرضه، جوعه، كذا إلى غير ذلك. قال والضلالة في هذه المرحلة، المرحلة الأولى، بالإعدام أو بالإعدام، يعني يكون معدم هذا الشيء، أو بالتصادم وهو في السفليات، لأنه تعالى لا يسلك بموجود على خلاف ما خلق له ويصلح به. لاحظ الله سبحانه وتعالى هداية، طبعا كل واحد يسلك بعد صف موانع، هذه نتيجة ماذا؟ أسباب التصادم بطبيعة عالم الدنيا، عالم ماذا؟ عالم تصادم. هذا طبعا عالم التصادم مو موجود في الملائكة، الملائكة عالم ماذا؟ عالم صفاء، عالم مجابة، لا تصادم فيه، ما فيها بعد مرض ولا جوع ولا عطش ولا كل واحد يصادم، لا، لأن هذه النشاشة ابتلاء وامتحان طبيعي. شوف مثلا هذا إذا سلك مسألة الطريق عنده الهداية التكوينية واضح، إذا هذا أصيب بحادث، هذا تصادم، هذا مريض، يقولون هذا ضلال على حسب، لكن ضلال في قبال الأمر التكويني يسموه ضلال تكوين، يعني ما وصل إلى كماله. لاحظ؟ ولذلك يقول وإلى هذه الهداية الإشارة بقوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، من الهداية هداية التكوين، أو بقول الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. إذن أي هداية هني دي مقصودة؟ هداية التكوين يا سلام. واضح؟ هذا المعنى الأول، أو ما نسميها المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هداية العقل، فإنه تعالى كرم للعقل الهادي المنير بعض خلقه من العالين والسافلين. هذه هداية، لكن أضيق دائرة من وين؟ من الأولى مطلقة لكل موجودات. لا، الله أعطاها لمن؟ يبقى مثل الإنسان في الدنيا أو الملائكة عالم العقول، منهم العقول بعد أرى؟ والإنسان في الدنيا، أما بقية الكائنات موجودات من هداية خاصة. هذا العقل الذي يميز به هذا الإنسان بين الخير والشر، يميز بين مصالحه وفاسده، يميز ما هو الحق من الباطل إلى غير ذلك، يميز من هو الإله الحق ومن هو الإله الباطل والعياذ بالله والدعي الوهي، يميز بين النبي الحق والنبي أو المتنبي الباطل والعياذ، وآخر الإمام الحق والإمام الباطل والعياذ بالله في هداية العقل. إذن هذه هداية، هداية لمن الله أعطاها؟ لبعض خلقه من العالين والسافلين. واضح؟ قال المرحلة الثانية هداية العقل، فإنه تعالى كرم بالعقل الهادي المنير بعض خلقه من العالين والسافلين، ومعلوم أن لواجد العقل كمالا ليس لفاقده. طبيعي هذا الموجود الآن، حط هذا الموجود إنسان ويما شاط صخلة الماعز أو الشاط، على هذا الموجود الله خصه بهداية. شوف هذا هداية تكوينية تكوينية، ما يفرق هذا الإنسان هداية تكوينية وهذا الشاط الذي بجانبه هداية تكوينية، لكن ميز الله سبحانه في الإفاضات الثانية، أفاض على هذا هداية أو أعطاه هداية ماذا؟ عقلية، أعطاه العقل وهذا ما أعطاه العقل، عرفت؟ فإذا هذا يمتاز عن هذا، فنقول هذا عنده ملكة العقل وهذا فاقد لتلك الملكة، ما عنده تلك الملكة، فاقد. واضح؟ إيه. فيقول ومعلوم أن لواجد العقل كمالا ليس لفاقده، ويهتدي به إلى أمور لا يهتدي هو إليها. وإذ لو جاء نبي على كل ما يملك من قدرات، لو عرف أن يهتدي على نبوة لو جاء بالمعجزة أمام شاد مثلا في الحالة الطبيعية، يعني ما لها ربط فيه وفيها العقل المقصود. لاحظوا يا نعم، هناك الآن كلامها لكل موجود من حتى الحيوانات لهم إيمان لهم كذا بحث آخر، لكن لا ككمال من الإنسان لا شك، لكن هذه البيانات هذه الحقائق يقدر يدركها من؟ يدركها الإنسان، لأن الله زوده بنعمة العقل وهداية العقل. قال ومعلوم أن لواجد العقل كمالا ليس لفاقده، ويهتدي به إلى أمور لا يهتدي هو إليها، والضلالة في هذه المرحلة بعدم إعطاء العقل. إذن الضلالة في المرحلة ماذا؟ الهداية إعطاء العقل، الضلال عدم. فتقول النبات ضال، الحيوان الشاء ضال، المعنى ضال يعني ضال في قبال من عنده العقل، فالإنسان عقل مهدي بالعقل هداية، والذي في قبال الحيوان ضال بأي معنى؟ أنه لا يمتلك العقل. واضح النقطة هذه؟ بحث لطيف التفتوا إليه. قال ويهتدي به إلى أمور لا يهتدي به لا يهتدي هو إليها، والضلالة في هذه المرحلة بعدم إعطاء العقل كالنبات والحيوان، أو بزوال بآفة كالجنون كالمجنون الآدم، إنسان المجنون أو العاد اللي يشرب المسكرات وزال عقله، هذا فقط هذا ضال بهذا المعنى وما قال باختيار، عرفت؟ ولكنه ليس بقبيح. الضلال المرحلة الأولى هم ليس بقبيح، المرحلة الثانية كذلك بالنسبة للنبات مثلا قبيح هذا في حقها، يعني ليس بأهلية أن تكون أن تعطى العاق، يعطى العقل فقط من له أهلية، وهو من؟ الإنسان. أنت أيها الإنسان أرى. قال في هذه المرحلة بعدم إعطاء العقل كالنبات والحيوان أو بزواله بآفة كالمجنون الآدمي، ولكنه ليس بقبيح إذ ليس به منع استحقاق. أولا من ما أعطى النبات، ما يجي النبات يحتاج على كل ما أعطى كل أنت صدست ماله مستحق عن سالب الانتفاء المنظوم، أنت مؤهل أن تحمل هذه الجوهرة الخاصة يحملها من فقط هذا الإنسان. واضح؟ ولكنه ليس بقبيح إذ ليس به منع استحقاق، مع أن المجنون لا يكلف بشيء ويعود عاقلا يوم المعاد. على كل حال والإشارة بقوله تعالى حتى لهذا الإنسان والعياذ بالله، طبعا بالنسبة للإنسان طبعا هو إذا سلب عن نفسه بنتيجة فعله أو كذا فهو يتحمل عمله، ويكون هو كما قالت الآية بسم الله الرحمن الرحيم في قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، أو بقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. هذه المرحلة ماذا؟ المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هداية الدعوة بالرسل والكتب والأوصياء والعلماء والمبلغين غير ذلك. الله سبحانه وتعالى أهدى الرسل، أهدى يعني هدانا هداية خاصة بعد من؟ ولاية الهداية التكوينية ثم الهداية العقل ثم الآن وين؟ هداية الأنبياء. من أكبر النعم من الله على الإنسان بعد إعطاء العقل هو أن يرسل له من؟ أنبياء أمة، عين له أمة أوصياء لكي ماذا؟ يوصلونه إلى كماله المطلوب، يوضحون له الطريق، كما في قوله تعالى أو في قول الإمام علي سلام الله عليه وواتر إليهم رسله، واتر يعني رسل بعد رسول، وواتر إليهم رسله يستهدوه ليذكروهم من سي نعمته ويحتجوا عليه بالعقول ويثير لهم دفع العقول ويثيرهم كذا وليحتجوا عليهم كذا إلى غير ذلك، يستهدوهم ميثاق فطرته ويحتجوا عليهم بالعقول إلى غير ذلك. هداية خاصة كما قلت لمن هذه الهداية؟ لمن عنده وعاء واختيار. واضح؟ يقول المرحلة الثالثة هداية الدعوة بالرسل والكتب والأوصياء والعلماء، وهي عامة لكل عاقل له داع على خلاف داعي العاقل، يعني هذا لأنه عند العقل فتتبلهم عند الشهوة والرغبة اللي تدعو خلاف العقل، فيتخذ هداية خاصة لكي ماذا؟ أحسنتم تصلح أمره، توضح له أن هذا الخطأ لا يمكن أن تنساق إلى شهواتك إلى رغباتك، إذا تنساق إلى حكم العقل نداء العقل هذا الذي هو ماذا ويدل على ضرورة اتباع الأنبياء. من هنا قال وهي عامة لكل عاقل له داع على خلاف داعي العقل من الجن والإنس، النبوات والرسل والأئمة لكل ماذا عامة للجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وغيرهما إن كان. ونحتمل تقول مثلا نحتمل حتى لو موجود غير الجن هم مكلفين هم لهم ماذا أنبياء الآن نعرفهم ما نعرفهم نثبتهم هذا ذبحنا، لكن لو فرضنا أنه موجود من له عقل واختيار لا بد إذن له ماذا من رسول كذا لاحظ وغيرهما إن كان سواء قبل الدعوة قبل الدعوة أم لم يقبل ما المشكلة، المشكلة يعني بعد هذا اختيار، لأن هو لابد الله يعني الله سبحانه مقتضى لطفه ما كتب على نفسه من الرحمة كما سيدنا شرع في بحث النبوة أنه ماذا أرسل هذه الرسل والأنبياء. قال سواء قبل الدعوة أو لم يقبل والضلالة فيها، كيف الآن الضلالة في هذه المرحلة؟ قال والضلالة في هذه المرحلة من العبد في حفحس، هذه مهمة الضلالة التكوين والتشريع تقدر تنسبه إلى الله لأن ماذا في التكوين صار عدم، والثالثة أن الله ما أعطى عقل للحيوان فهذا تنسبه إلى الله يعني عدم إعطائه، لكن هنا في الأمر الثالث تنسب إلى الإنسان لأنه هو الذي لم يقبل دعوة الأنبياء فهو أضل نفسه. سيمويان قال والضلالة في هذه المرحلة من العبد فحاس لعدم جريه على ما أوجب عليه العقل من
من الفحص عن أحوال الداعي والنظر في دعوته وما يقرن بها من البينات والمعجزات وترك العناد واللجاج في قباله. هو العياذ بالله لج وعاند وتكبر و و و إلى غير ذلك. وإليها أشير بقوله تعالى: فإن لم يستجيب لك فاعلم إنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولا يهديهم لأنه ماذا هم؟ أضلوا أنفسهم. أحسنتم، أضلوا أنفسهم، ما اتبعوا الأنبياء حق الاتباع، ما اتبعوا كذا إلى غير ذلك. هذه الآن مراحل ثلاث إن شاء الله، بعد بقيت عندنا ثلاث مراحل، بعد الوقت انتهى، هم تعبتم وتعبنا، إن شاء الله غدا عندنا المراحل الثلاث وكيف نعالج إشكالية وشبهة من؟ وشبهة المجبرة في نسبة الهداية والضلال لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.